بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده مع الدرس 54 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث عن الإحسان، وهذا هو درسنا 7 في الإحسان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإحسان. ما زلت أتحدث عن المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. وقد تحدثت عن العبادة لغة وشرعا، وتحدثت عن مكانة العبادة في الإسلام، وأنها تستوعب الحياة كلها وتستوعب كذلك البدن كله. ثم تكلمت عن حجم انحراف الناس عن المفهوم الصحيح لحقيقة العبادة، وأواصل الحديث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع أيضا. فلقد توقفت في اللقاء الماضي وقلت بأن كل ما يعبد في الأرض من دون الله إنما هو مخلوق عاجز لا قدرة له، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. وذكرت أن الذي يستحق العبادة وحده هو الله جل جلاله بلا منازع أو شريك. ثم خلصت إلى هذه الحقيقة، ألا وهي أنه لو تخلى أهل الأرض جميعا عن عبادة الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل غني عن كل خلقه، ليس في حاجة إلى عبادة أحد من الخلق. فلو استكبر الخلق جميعا عن عبادته فإن الكون كله يوحد خالقه ويعبده، إلا من كفر من الإنس والجن في هذا الكون. فالملائكة عند الله لا تستكبر عن عبادته، بل ولا تكبر عن تسبيحه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال الله في شأن ملائكته التي لا تغفل عن عبادته وطاعته، قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل وفي الصحيحين من حديث في حديث الإسراء الطويل من حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع بي أو رفعت إلى البيت المعمور. والبيت المعمور بيت كالكعبة، بل هو بمحاذاة الكعبة، فلو خر أي سقط لسقط على الكعبة تماما. هذا البيت المعمور الذي أقسم الله به في صدر سورة الطور إنما هو بيت تطوف به ملائكة الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم رفعت إلى البيت المعمور. قال: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا. تصوروا هذا العدد، يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به تعظيما لله سبحانه
لا يخرجون منه ولا يعودون إليه أبدا، يظلون فيه للعبادة وللذكر وللتسبيح لا يخرجون منه، وهكذا إلى يوم القيامة. فكم عدد الملائكة التي دخلت إلى هذا البيت المعمور لتطوف به ولتوحد العزيز الغفور جل جلاله. والسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات تسبح رب الأرض والسماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تدبر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا كان ذلك كذلك، وهذا هو المدخل لمحاضرة الليلة، إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان الله غنيا عن كل خلقه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره كفر الكافرين ولا يزيد ملكه حمد الحامدين وشكر الشاكرين ولا ينقص ملكه عصيان المذنبين وشرك المشركين، إذا كان ذلك كذلك فلماذا أمر الخلق بعبادته؟ والجواب على هذا السؤال هو مقيلة والتي تليها، بل وربما والتي تليها أيضا بإذن الله تعالى. ربما أحتاج إلى ثلاث محاضرات على الأقل للإجابة على هذا السؤال المهم: لماذا أمرنا الله بعبادته؟ فالعبادة هي الغاية التي خلق الله من أجلها كل خلقه، من أجل هذه الغاية خلق الله السماوات والأرض، من أجل هذه الغاية خلق الله الجنة، خلق الله الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. لماذا أمرنا بعبادته مع أنه غني عن خلقه لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم؟ والجواب في نقاط محددة. أولا، نعبد الله جل وعلا لأن العبادة حق لله على خلقه وعباده. يبقى العبادة حق خالص لله وليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله على عباده حق، بل المستنكر والمستغرب أن نصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فمن الجفاء، وأعرني بالله قلبك وسمعك وكيانك، من الجفاء والجحود أن يعترف الإنسان بإحسان من أحسن إليه من البشر وينسى إحسان رب البشر. إن أحسنت إلي وكنت رجلا كريما، لأن الكريم هو الذي يعترف بإحسان من أحسن إليه، أما اللئيم فإنه ينكر إحسان من أحسن إليه، فإن أحسنت إلي وكنت أنا من أهل الكرم لن أنسى جميلك ولن أنسى إحسانك إلي ولن أنسى فضلك علي. فكيف لا ينسى الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر وينسى إحسان رب البشر تبارك وتعالى؟ وإحسان الله يغمرنا من حياتنا لمماتنا بل وليوم معادنا، وإحسان الله تعالى إلينا يغمرنا من نواصر رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. فمن الذي خلقنا ولم نكن شيئا مذكورا؟ وأعرني قلبك تماما لنقف على شيء من إحسان الله إلى الخلق، لنقف على مدى جحود الجاحدين حينما صرفوا العبادة لغير الله سبحانه. من الذي أخرجنا من العدم ولم نكن شيئا مذكورا؟ من الذي كرمنا وخلقنا في أحسن تقويم؟ من الذي صورنا في أحسن صورة وعلمنا البيان ويسر لنا النطق والكلام؟ من الذي منحنا العقل وسخر لنا الكائنات وجعل لنا الأرض مهادا وفراشا وجعل لنا السماء سقفا وبناء وزينها لنا بالشموس والأقمار والكواكب والنجوم؟ من الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة؟ من الذي أنزل إلينا، من الذي بعث إلينا حبيبه المصطفى وأنزل عليه القرآن الكريم وجعل هذا القرآن بيننا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظل القرآن بين أيدينا حبلا للنجاة وطريقا للسعادة في الدنيا والآخرة؟ كل هذا من خلق من؟ كل هذا من صنع من؟ كل هذا من فضل من؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد وحده؟ أيها الإخوة، والله إن الإنسان لظلوم كفار. تدبر معي، الحياة كلها تبدو تافهة القيمة، مبثورة الهدف، معدومة النفع، إن لم تكن مرتبطة بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم. أكرر، الحياة كلها تبدو تافهة القيمة، مبثورة الهدف، إن لم تكن معدومة النفع، إن لم تكن أي هذه الحياة مرتبطة بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم، إلا إذا كانت هذه الحياة له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن التفكير الحر المستمير والعقل اليقظ الواعي ليربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال. بل ولقد اكتشف العلم الحديث أن النظام الكائن في المجرة هو نفس النظام الكائن في الذرة، أن النظام الكائن في المجرة هو نفس النظام الكائن في الذرة. فإن دل ذلك فإنما يدل على أن الذي وضع هذا النظام كله وخلق هذا الكون كله بهذا الإتقان والإبداع إنما هو إله واحد لا شريك له ولا منازع. ولو نظر الإنسان بلا جحود ولا كبر ولا غرور ولا طغيان، لو نظر إلى أي ذرة من ذرات هذا الكون لوقف على عظمة خالق الكون جل جلاله وعلم يقينا، وهذا هو الشاهد، أن الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يحب وحده وأن يذل له وحده هو الله سبحانه وحده لا شريك له. نعم، انظر الى السماء وارتفاعها، انظر الى الارض واتساعها، انظر الى الجبال واثقالها، انظر الى الافلاك ودورانها، انظر الى البحار وامواجها، انظر الى كل ما هو متحرك، انظر الى كل ما هو كائن. فوالله ان الكل يقر بجلال الله ويعلن التوحيد لله ولا يغفل عن ذكر مولاه. ونظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبد وحده هو الله. انتبه ايها الحبيب، اقول نظرك فيك يكفيك على ان الذي يستحق ان يعبد وحده بغاية الحب والذل هو الله. انظر الى عينك، انظر الى انفك، انظر الى فمك، انظر الى اذنك، انظر الى هذا الوجه فقط فقط، انظر الى هذه العين، وسل نفسك من الذي وضعها في هذه العلبة العظمية القوية الحافظة المتينة وظللها بالرموش لتدفع هذه الرموش ضوء الشمس عن عينك، واحاط هذه العين باهداب دقيقة تمنع ان يتساقط الى العين العرق، وجعلت لهذه العين نوعا معينا من انواع المياه، ذلك الماء الذي يسمى بالدموع. وجعل الله تبارك وتعالى هذا الماء قاتلا لغالب الميكروبات التي تتسرب الى هذه العين من اتربة الهواء. فماء العين مالح، وماء الانف حامض، وماء الفم حلو، وماء الاذن مر، واصل هذا الماء واحد وهو رأسك ايها الانسان. هذا خلق من؟ سبحان الله. نفس المكان، هنا مية في العين، في مية في الاذن، في مية في الانف، وفي مية في الفم، لكن كل لون من الوان هذه المياه يختلف اختلافا كاملا عن الاخر، بل وله وظيفة تختلف عن الاخر. جعل الله ماء العين مالحا لقتل هذه الميكروبات والأتربة، وجعل الله ماء الأنف حامضا حتى تتسرب الميكروبات بهذا الفلتر العجيب للتنقية أثناء التنفس، وجعل ماء الفم حلوا وعذبا لتتذوق به ألوان الطعام والشراب، وجعل ماء الأذن مرا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم لا تدري. كل هذا خلق من؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد وحده؟ من الذي خلق البلعوم بهذه الدقة وجعل على مقدمته بوابة حصينة منيعة تسمى بلسان المزمار؟ ولو أخطأت هذه البوابة لحظة في عملها لهلك الإنسان، ذلك المتكبر المغرور. لو اخطأ لسان المزمار في عمله لهلك الانسان. لسان المزمار هذا الجزء الصغير الدقيق الذي يسد القصبة الهوائية عند البلع ويسد البلعوم عند التنفس. لو اخطأ هذه العضو واخطأت هذه البوابة في عملها لربما هلك الانسان مع شربة ماء او لقمة خبز، بدل ما لقمة الخبز دي تنزل البلعوم تنزل المريء. قل لك فلان مات جات له شرقة مات فيها كده، وخد اللطيفة الجميلة دي. واحد بقول للتاني عشان يبين له يعني قدر هذا الانسان مغرور، بقول له يعني ايش يعطي ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شق شق عيشة كلها بلغتنا شق. قال له ايش يموته؟ قال له شرقة. قال له ايش وقعه؟ قال له زق. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له حدش باقي عليها؟ قال له لا. وش هي كده؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. انه الغرور. أضعف مخلوقات من أضعف مخلوقات الله في الكون الإنسان، ومع ذلك لا ترى الكبر والجحود والإنكار إلا منه في حق خالقه الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ومن الذي خلق هذا الكرة بهذا الجمال والجلال؟ والله لو فكرت في كنز الذرة ونظرت إليه والله لأفردت الله وحده بالعبادة. حبة أخرجت هذا العود بفضل الله سبحانه الذي يحتوي على عدد كبير من كيزان الذرة، ثم بعد ذلك خذ كوزا من هذه الكيزان وجرده من ملابسه الجميلة. ولو توقفت مع ملابس الكوز فقط لعجب، فكلما وصلت الى الثوب الداخلي الذي يلامس حبات الذرة فتجد ثوبا لامع الملمس بصورة جميلة. ولو وقفت مع اول ثوب لوجدت ثوبا خشن الملمس ليتواءم مع عوامل التعرية. فإذا ما جردت هذا الكوز من ملابسه الكثيرة الكثيرة وجردته من هذه الشعيرات التي تسمى بالشرابة والتي تقوم بنقل عملية التلقيح فضلا عن التنفس للحبات او اخراج ما نتج عن الحبات من تنفس، ثم بعد ذلك خذ هذا الكوز من قولحته، نحن بنسميها الالويحة، خذه من قولحته وأجره دورة كاملة أمام عينيك وبين يديك وانظر إليه بتأمل ودقة وسل نفسك من الذي رص الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والجمال والإبداع. ده رص عجيب يا أخوانا، رص عجيب. ويريد كل أب كده هو بيأكل الذرة مع أولاده قبل ما يأكل الكوز يقول له فيش يا ابني، او تربط ولدك بالله وتربط زوجتك وبناتك بالله، انظر يا اولادي انظروا الى هذه الحبات، شفت الحبات عريضة ازاي وطويلة، وتبدأ تتدرج بهذا الجمال وتضع على القولحة بهذا الجلال والابداع لتربط قلب ولدك بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. ومن الذي حجز بين العذب الفرات والملح الازاج؟ يا الله، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، بينهما برزخ لا يبغيان. والآيات في الكون كثيرة، فأقول فضل الله عز وجل علينا خلقنا وأوجدنا من العدم وصنع وصورنا في أحسن صورة وخلقنا في أحسن تقويم ومنحنا العقل ومنحنا العلم ومنحنا اللسان وقوانا على النطق والبيان وأعاننا على ذلك على الحركة والمشي وأعاننا على كل هذا، فأرسل إلينا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وأبقى في أمته بعد نبيه العلماء ليقيموا الحجة ليبلغوا الناس دين الله تبارك وتعالى. هذه النعم التي تغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا، ألا تستحق منا أن نفرد الله وحده بالعبادة؟ إذن حينما أقول العبادة حق لله على عباده فهذا أمر عادي ليس بمستنكر ولا بمستغرب، لأن الإنسان لا ينسى إحسان من أحسن إليه من البشر، فكيف ينسى إحسان رب البشر وخالق البشر تبارك وتعالى الذي يغمرنا من حياتنا إلى مماتنا ومن رؤوسنا إلى أقدامنا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال المصطفى كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال المصطفى يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق خالص لله على عباده. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال المصطفى: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية منه، خشية أن يقع في الإثم، أي في إثم كتمانه للعلم عن رسول الله. إذا حق الله علينا أن نعبده. لو قلت حق الوالد على ولده أن يتأدب معه وأن يطيعه، هذا أمر عادي. وحق الأم على ولدها أن يتأدب معها وأن يطيعها، بل أنت تستنكر على ولدك إن لم يمنحك هذا الحق، وتغضب على موظفك الذي عينته في شركتك الخاصة ومنحته راتبا كبيرا، تغضب عليه، بل وربما تخصم منه من الراتب إن قصر في أداء هذا العمل، بل وتحول بينه وبين العمل إن خان العمل ولم يؤديه على أكمل وجه. فأنت تغضب على موظفك وعلى ولدك إن لم يمنحك حقك، فكيف لا نمنح الله سبحانه وتعالى حقه الذي خلقنا من أجله، ألا وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نعبد الله لأن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده. هذا الإله وحده الخالق العظيم الذي يدبر أمر الكون كله، وخلقنا بهذا الجمال، وأرسل إلينا المصطفى، وأنزل عليه القرآن، وهدانا للإسلام. هذا الإله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يحب وحده لذاته، وهو الذي يستحق أن يذل له وحده، وهو الذي يستحق أن يتوكل عليه وحده، وأن يستغاث به وحده، وأن يلجأ إليه وحده، وأن تفوض الأمور كلها إليه وحده، وأن يحلف به وحده، وأن يذبح له وحده، وأن تقدم النذور له وحده، وأن يطاف ببيته وحده. لا يجوز البتة أن تصرف أي صورة من صور العبادة لغيره تبارك وتعالى. فالعبادة بكل جزئياتها وصورها وأشكالها إنما هي حق خالص لمن يستحق هذا الحق بلا منازع أو شريك، وهو الله جل جلاله. ثانيا، نعبد الله تعالى لأن العبادة غذاء لأرواحنا. نعبد الله تعالى لأن العبادة غذاء للأرواح. الإنسان جسد وروح، ولا يمكن لأي بشر على وجه الأرض أن يحيا حياة سوية مستقيمة إلا بحياة الروح والجسد. أما حياة الأجساد مع قتل الأرواح فهي حياة البهائم والحيوانات التي لا تعيش إلا للطعام والشراب والتكاثر وفقط. ولذا يقول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإنسان بدن وروح، حياة الأبدان في الطعام والشراب وغير ذلك، وحياة الأرواح الروح التي هي نفخة الله في الإنسان لا تحيا هذه بعبادة الخالق سبحانه وتعالى. لو استطاع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد وانطالت سطرة طيرانه، حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالغرب الآن وهذا السر وراء حالات الانتحار الجماعي والفردي، وهذا هو السر وراء انتشار عيادات الطب النفسي في بلاد الغرب، أن الغرب أعطى البدن كل ما يشتهيه البدن، وبقيت الروح في أعماق هذا البدن تصرخ بعد فترة تبحث هي الأخرى عن دوائها وغذائها. غذاء الروح ليس طعاما وليس شرابا وليس نساء وليس جاها وليس ملبسا وليس مالا، هذا كله لا يغذي الروح، إنما هذا كله لغذاء البدن. والروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في موثقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، بل لا يعلم كنها الروح وغذاءها إلا خالقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبقيت الروح في أعماق بدن أي بشر يبتعد عن الله أو يبتعد عن إله يعبده، حتى ولو كان هذا الإله باطلا مكذوبا مدعاة. المهم أن أي قلب وأن أي إنسان في حاجة دوما إلى إله يصرف له العبادة، فمنهم من يوفق للإله الحق سبحانه وتعالى، ومنهم من يخذل فيصرف هذا الحق لآلهة كثيرة مكذوبة باطلة مدعاة. لكن المهم يا إخوة أن القلب الإنساني دائم الشعور بالحاجة إلى الله إلى الله. تصور معي قول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالإنسان بطبعه مفطور على أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. منهم من لوث الفطرة وبدأ يتجه إلى آلهة وأرباب وطواغيت باطلة، لكن المهم أنه ينشد إلى إله يعبده حتى ولو كان إلها باطلا مكذوبا مدعى. فمن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الإله الحق فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة. لكن لا يمكن أبدا أن ترى إنسانا يعيش بلا هذا الشعور، لا فيش إنسان يعيش بلا هذا الشعور أبدا. فيعيش للبدن فقط، يشعر بالقلق والتمزق الداخلي، وكثير ممن يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى يشعرون ايضا بهذا القلق والتمزق الداخلي. لو تكلمت مع رجل يعبد عيسى من دون الله وقلت له باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، هذا كلام يعقل؟ فتلمح انت من ردوده الريبة والشك، بل لقد وقفت على كثير من طبعات الاناجيل العصرية الحديثة فوجدت جل هذه الطبعات قد حذفت هذه العبارة تماما، بل ومن هؤلاء الان من يشكك في صحتها في الطبعات القديمة، من هؤلاء الان من يشكك في هذه العبارة ويقول بانها ليست من كلام لا عيسى ولا من كلام حتى بولس، كلام لا يعقل. الاقانيم تبقى اقنوم الثلاثة، الاقانيم الثلاثة اقنوم واحد، كلام لا يعقل. هؤلاء الملحدون الذين يقولون بان الكون خلق بلا اله، اذا جلس احدهم مع نفسه يشعر من داخله بالتمزق والريبة. كلام لا يعقل. من يعبد بوذا اذا جلس مع نفسه جلسة فك يشعر بالتمزق والريبة. وهكذا. فنقول حتى مع اولئك الذين يصرفون هذا التوجه الى اله باطل لا يشعرون براحة ولا يشعرون باستقرار داخلي ولا يشعرون باستقرار نفسي. لا يشعر الانسان بهذه الراحة الا اذا علق قلبه بكليته بالاله الحق سبحانه وتعالى. اسمع لابن تيمية رحم الله وتدبر هذا الكلام النفيس. يقول القلب فقير بالذات الى الله من جهتين. القلب فقير الى الله بالذات من جهتين. من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. والله تخلي بالك من الكلام ده. القلب فقير الى الله تعالى بالذات من جهتين. من جهة العبادة يعني القلب محتاج الى العبادة. ومن ناحية او جهة الاستعانة والتوكل. القلب محتاج الى عون الله والى ان يتوكل وان يخلص في توكله على الله وحده. قال فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتز ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحده وحبه وحده والانابة اليه وحده. ولو حصل له كل ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن الا الى الله سبحانه. اذ فيه اي في القلب فقر ذاتي الى ربه بالفطرة. لان القلوب مفطورة على توحيد الله. قلوب المشركين على وجه الارض فطرت اساسا على توحيد الله وحده. الله مش كل المخلوقات اللي على الارض واللي لسه هتوجد على الارض اقرت لله بالوحدانية. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجد احمد وغيره يوضح هذه الآية فقل لقد مسح الله ظهر ادم فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة واستنطقهم قبلا فانطقهم واشهدهم على انفسهم فشهدوا بربوبيته. فكل المخلوقات مفطورة على توحيد الله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فطرة التوحيد فابواه يهودانه لكن هو مفطور على التوحيد او ينصرانه او يمجسانه لكن الكل فطر على لا اله الا الله. ثم بعد ذلك اجتالت الشياطين قطيعا كبيرا من الخلق فابعدتهم عن هذا الميثاق الاول وابعدتهم عن ميثاق الفطرة. قال إذ في القلب فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له. ده الجانب إيه؟ التالي أو الجهة الثانية. الجهة الأولى أن القلب فقير إلى الله تبارك وتعالى من حيث العبادة وأن القلب فقير إلى الله من حيث الاستعانة لأن الله لو لم يعيننا ما وفقنا لشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام شيخ الإسلام في رسالة العبودية. يقول فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله. لا يقدر على أن يحصل الإنسان اللذة والسعادة والطمأنينة والرضا إلى آخره إلا بعون الله له. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى العبادة وليه والاستعانة إياك نعبد مش هتوفق للعبادة إلا بعون منه سبحانه وتعالى. عشان كده النبي كان يقول لمعاذ لا تدعن زمر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله أي لأجل الله فلا يحب شيئا لذاته إلا الله. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم حبنا لنبينا تابع لحبنا لربنا. شوفت ايه؟ يعني محبته رسول الله محبة لازمة لمحبتنا لله، فلا يحب لذاته الا الله. وكلما اخلص المرء العبودية لله تبارك وتعالى وجد نفسه واهتدى الى سر وجوده، ووجد مع ذلك سعادة روحية لا تدانيها والله سعادة تتمثل فيما اخبر عنه نبينا بقوله حلاوة الايمان. يا سلام، حلاوة الايمان. حلاوة دي انا بقولها كلمة وانت تسمعها كلمة، لكن مش هتحس بحلاوة الكلمة الا لما تذوق. اما اقعد اوصف لك فاكهة معينة اقول لك يا سلام شكلها كذا وطعمها كذا، تبقى انت ذوقت الطعم. ها؟ لا، لم تتذوق الطعم. فهذا هو الذي يسميه المصطفى بحلاوة الايمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. خلي بالك مسألة مش كلام، لان كلنا هنقول بنحب ربنا والنبي اكثر من كل شيء، بس المسألة دي عاوزة تحقيق، الدعوة دي عاوزة تصديق. كل الامة الان بتدعي انها تحب الله ورسوله اكثر من حبها لاي شيء. لو جيت على اي مسلم الان تقول له حب ربنا والنبي ولا بتحب ابنك؟ انك اعوذ بالله، لا يا راجل، يقول لك انا بسأله تخلي ابني في المرتبة دي؟ لا، بحب ربنا والنبي اكثر من حب ابني. طيب هنقف عند دي بس. هذا الابن في ليلة من الليالي كما اكرر يصرخ، لا الست بتاعتك عمالة تصحيك، يا فلان يا فلان اصحى اصحى. وفيه نساء نسأل الله السلامة والعافية يعني لهن طريقة في الصريخ والعويل تخلي الراجل مثلا ممكن يصحى هو ميت، مش هو نايم، وما تحبش يصحى هو ميت، يعني تشعر بالفزع، يا فلان يا فلان الحلوان بيموت. هم من النوم مفزوع مفزوع، ايه واضحى راسه عليه وبيموت. هم شايل ابنك وتجري على اقرب طبيب او ابعد طبيب، تجري ولدك فيلة كبدك ثمرة فؤادك، ربما تخرج من بيتك بدون نعل، بل ربما لا تشعر ماذا تلبس، تجري. وبعدين تبقى الساعة كام؟ 3 بالليل، 3 الفجر، 4 الفجر، وتجري تجيب الدواء ترجع بالولد تحط الولد خلاص ما انيت. وبعد ساعة واحدة ينادى عليك لصلاة الفجر، فهل استجابتك لنداء ولدك كانت كاستجابتك؟ قال الخطابي: حب الانسان لنفسه طبع، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، اذ لا سبيل الى قلب الصداع عما جبلت عليه، انما طلب منه حب الاختيار. فلما نظر عمر في توسط الاسباب وجد ان النبي كان سبب نجاته من النار، فعلم حينئذ انه احب اليه من نفسه، لانه كان سبب نجاة هذه النفس من جهنم. فقال: والذي نفسي بيده لانت احب الي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله، لانت احب الي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. قال ابن القيم، اسمع الكلام نقل بعد الاذان ان شاء الله رحمه الله تعالى، انه لا شيء احب الى القلوب من خالقها وفاطرها، بس القلوب السليمة فهو الهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته، والله تخلي بالك، فمحبته سبحانه نعيم النفوس. خلي بالك عشان تعرف ان العبادة للارواح، العبادة دي فضل كبير من الله علينا والله، والا لصارت حياتنا الى ما نشاهده الان في الشرق الملحد والغرب الكافر. فالعبادة من اعظم نعم الله علينا ونحن لا ندري. صل صوم زكي حج اذكر تتبع، دي من اعظم النعم، لان بعض الناس ينظر لها على انها قيد حول عنقه، بل هي من اجل نعم الله، لان بها تحيا الروح وبدونها تموت الروح في بدنك وانت لا تدري. قال: وحياة الأرواح وسرور النفس. فمحبة الله نعيم النفوس، فمحبة الله نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. قال ابن القيم: فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبة الله والأنس به. أين أنتم أيها المحبون؟ قال: والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بحب الله والأنس به فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، كما أخبر أحدهم فقال: اسمع، إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا والله إنه لفي عيش طيب. مش في جنة الدنيا؟ اتفقنا اللي ما يدخلهاش يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق لله سبحانه وتعالى. قال أحدهم: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا والله إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. فيها قال: محبة الله والأنس به. قال: محبة الله والأنس به. ومثل هذا ما قاله آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. أي من حب لله وأنس بطاعته وتزكية لأرواحنا في عبادته أو بعبادته تبارك وتعالى. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا ينعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه سبحانه. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه لما سواه. كلما قويت محبة الله في القلب أخرجت هذه المحبة من القلب تأله القلب لأي شيء سوى الله. قال فخر الدين الرازي، ونحن نأخذ الحق من أي أحد كما ذكر، قال: اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها. اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها وثقل عليه أن ينشغل عنها بغيرها. وبيان ذلك من وجوه: الوجه الأول يقول أن الكمال محبوب بالذات، وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة الله، فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية، ويتشرف لسانه بشرف الذكر والقراءة، وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله سبحانه. وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية، فإذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات في الحال وهي موجبة أيضا لأكمل السعادات في المآل، فمن وقف على هذه الأحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت حلاوة الطاعات في قلبه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الوجه الثاني أن العبادة أمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العبادة هي هذه الأمانة. فمن أجمل التفسيرات التي وقفت عليها التفسير الأمانة ما قاله الحسن، قال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. بعضهم فسر الأمانة بالصلاة، وبعضهم فسرها بالفرائض إلى آخره، لكن هذا التفسير هو أشمل التفسيرات. قال الحسن: العبادة الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. قال: العبادة أمانة، لدليل هذه الآية التي قرأت: وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات. ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الآخر. قال أحد السلف: رأيت أعرابيا أتى باب المسجد فنزل عن ناقته وربط الناقة خارج المسجد ودخل المسجد فصلى بالسكينة والوقار ودعا بما شاء الله له أن يدعو. قال فتعجبنا له، أو الأعرابي يعني قد لا يحسن هذا إلا القلة، قال فتعجبنا له. فلما خرج الأعرابي لم يجد ناقته، لم يجد ناقته، فوقف الأعرابي ورفع رأسه إلى السماء وقال يا رب لقد أديت أمانتك فأين أمانتي؟ قال فازددنا عجبا. قال والله ما مضى غير وقت يسير وإذ برجل يجيء يركب على ناقة هذا الرجل وسلمها إليه. هذا قول النبي احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قال الحافظ بن رجب احفظ الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده يحفظك في نفسك ومالك وبدنك وأولادك. يا سلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده يحفظك في مالك وفي نفسك وفي بدنك وفي إيمانك وفي أولادك وفي زوجتك. يحفظ الله عليك كل شيء إن حفظت الله سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى أو تعد. من حفظ الله حفظه الله. ذكر الحافظ بن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم أن رجلا من السلف قد بلغ أو تجاوز 90 من عمره مر على مكان مهجور أو حفرة كبيرة في الأرض فقفز، حينما رآها وكاد أن يقع قفز، فتعجب الناس كيف يقفز هذا الشيخ الكبير هذه القفزة الكبيرة التي لا يقوى عليها إلا شاب قوي. فسألوه فقال هذا الرجل هذه جوارح وأعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. تحفظ هذه الجوارح من الوقوع في المعصية وأنت شاب، يحفظ الله عليك هذه الجوارح وأنت كبير. إن حفظت الله حفظ عليك إيمانك وحفظ عليك زوجتك وحفظ عليك بناتك وحفظ لك أولادك وحفظ لك مالك. قال تعالى لنبيه والله يعصمك من الناس. الوجه الثالث أن الاستغانة بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور. يا سلام، الاستغانة بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور، ومن الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بالحق. شايف الفارق؟ الانتقال والانشغال بالعبادة انشغال عن الخلق إلى الخالق أو بالخالق سبحانه وتعالى، وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة. اقرأ قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال فإن النسوة لما غلب على قلوبهن جمال يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديهن وما شعرن النساء بذلك. صور امرأة تقطع يدها من جمال يوسف وهي لا تشعر أن السكينة تقطع يدها، تصور حال القلب في هذه اللحظات. قال فإذا جاز هذا، يعني جاز أن ينشغل الإنسان بجمال بشر إلى الحد الذي يقطع فيه يده وهو لا يدري، قال فإذا جاز هذا في حق البشر فلأن يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلب أولى. ما تستولي، يعني استولى جمال يوسف على قلوب النساء فقطعني أيديهم أيديهن، فكيف لو غلب جلال الحق وغلبت عظمة الحق وهيبة الله على قلب عبد يعرف لله قدره وجلاله. ولأن من دخل على ملك مهيب ربما مر به أحد من أحبابه لا يراه، تخافش منه كلنا دي ممكن واحد يبقى انت ماشي بتفكر في موضوع او فرحان او متضايق او حزين ويقول لك والله اذا انا مريت وقفت عليك تقول والله ما شفتك تفكرش والله ما شفتك ما خدش بالي. تصور بقى لما تدخل مثلا على ملك من ملوك الدنيا والآخرة، يعني ملك من ملوك الدنيا والآخرة، يعني راجل مش ملك ظالم مجرم، لا ملك عادل، ملك يملك الدنيا وهو من أهل الآخرة. تصور، قال فإن من دخل على ملك مهيب فربما مر به بنوه وهو ينظر إليهم ولا يراهم أو لا يعرفهم، لأن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع القلب عن الشعور بمن يحب غير الملك. فإذا جاز هذا في حق ملك مخلوق فلأن يجوز هذا في حق الملك الخالق أولى. معانا يا اخوانا ولا الكلام عالي؟ يا رب ارزقنا حبك يا رب، اللهم املأ قلوبنا بحبك واملأ قلوبنا بالأنس بك. يا سلام، ما أجملها من حياة من ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوة ثمرات العبادة يشعر حينئذ بأن العبادة من أعظم نعم الله على العبد. طب بالله عليك لما تبقى أنت في رنج وفي قلق وفي ألم وتدخل إلى بيت من بيوت الله تسمع إماما يقرأ القرآن بصوت النبي فتبكي، أو تسمع شيخا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين فيخشع جلدك وتبكي عينك ويرق قلبك، بالله عليك بالله عليك ما هو الشعور الذي تشعر به بعدما ملأ الهم والحزن قلبك؟ كلنا ذاق هذا، كلنا بلا استثناء ذاق حلاوة هذه العبادة وحلاوة هذه النعمة. فأنا أقول لا تنظروا إلى العبادة على أنها قيود وحدود يقيد الله بها حركة عباده، بل هي نعمة من أعظم وأجل نعم الله على عباده، لأن البدن وإن أعطيت البدن كل ما يشتهيه سيصل حتما إلى مرحلة يشعر فيها بالملل، بالملل، لأن الروح حينئذ في هذه المرحلة إن لم تأخذ هي الأخرى دواءها وغذاءها ستصرخ في أعماق هذا البدن، فيشعر البدن بالقلق والاضطراب والتمزق الداخلي، لأن الروح تصرخ في أعماق البدن تبحث الأخرى عن غذائها ودواءها. وأنا راجع السفرة دي استوقفتني مضيفة في الطيارة، قالت أنت فلان؟ قلت نعم. قالت سب الله عليك، دلني عملي ده خطوة ايه؟ فافتيتها قلت حرام، كيف تسافرين يوما وليلة بدون محرم؟ وكيف تختلطين بالرجال بهذه الصورة؟ وكيف وكيف وكيف؟ وبينت لها الأدلة على ذلك من القرآن والسنة، وإن اتهمنا الآن من العلمانيين بالتصرف والإرهاب فهذا ما ندين به ربنا. والله الذي لا إله غيره بكت هذه الأخت وهي مضيفة بزيها، بكت والله بكت وارتفع صوتها وقالت والله الذي لا إله غيره أنا أشعر بأشياء داخلية تمزقني، أشعر بشيء يجذبني هذه الناحية، هذا تعبيرها، وأشعر بشيء آخر يجذبني إلى هذه الناحية، أنا أشعر يا شيخ بالتمزق الداخلي. قلت نعم أنت صادقة في هذا الكلام، لأن البدن يريد غذاء وأنت أعطيت البدن كل ما يشتهيه من غذاء، وبقيت الروح هي الأخرى بدأت تنازع البدن فيصرخ الآن في أعماقك تريد الحجاب والبدن يرفض، تريد العفة وعدم الخلوة وعدم الاختلاط والبدن يرفض، فيبدأ الإنسان يشعر بالتمزق الداخلي، يشعر بالحيرة ويشعر بالاضطراب ويشعر بالقلق النفسي، ولا يذوق أبدا طعم الرضا وطعم السعادة. وإن كنت ترى هذا الإنسان غارقا في النعيم المجيء فهذا النعيم يزيده شقاء، لأن الروح ما أنت كل ما تجي البدن والروح ما فيش، تبدأ الروح تصرخ وصراخها يعلو، فكل ما تنظر لأهل النعيم هم بعيدون عن الله بعيدين عن الله تبارك وتعالى، تقول يا سلام أيوة يا جدع هي دي الناس اللي عايشة، هي دي الناس اللي عايشة. لا والله أنت غافل، ده كل ما ازداد النعيم ازداد الشقاء إن كان بعيدا عن رب الأرض والسماء. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. تدور في كل قواميس اللغة على وجه الأرض وهات لي مرادف لكلمة ضنك، تقوم بنفس المقام اللي قامت به الكلمة، مستحيل. القرآن ده عجيب، تقرأ يعني فيه كلمات كده لما تيجي تشيلها وتحط المعنى لا يمكن يستقيم أبدا، لما تقرأ كده الهدهد يقول لسيدنا سليمان وجئتك من سبأ بنبأ، وجئتك من سبأ بنبأ. طب شيل كلمة نبأ وحط خبر، وجئتك من سبأ بخبر. يا خبر بعيد قوي، بعيد قوي. لكن شو القرآن وجماله، انظر الى جمال القرآن. قال فإن له معيشة ضنك، الضنك الحقيقي بقى، التوب هيبقى ضنك، والله العظيم هيبقى ضنك، البيت هيبقى ضنك، الطعام هيبقى ضنك، الزوجة هتبقى ضنك، الولد هيبقى ضنك، البنت هتبقى ضنك، الفلوس هتبقى ضنك، المنصب هيبقى ضنك، السيارة هتبقى ضنك، كل شيء سيتحول بين يديه الى ضنك. لن يشعر بالسعادة ولا بالرضا الا ان كانت كل هذه النعم مرتبطة بشعوره هو بالنعيم الاكبر والانس الاعظم بربه وحده لا شريك له. في هدى يبقى دي النعم تشعر فيها بقى بلذة، لكن انت بعيد هتتحول كل هذه النعم الى شقوة. زي الشيخ قطب رحمه الله وغفر الله لنا وله، من اجمل ما قال، قال الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة. ايوه يا اخوانا، الابتلاء بالنعيم اقسى واشد من الابتلاء بالشدة، لان الابتلاء بالشدة يستنفر الهمم للصبر والتحمل. وقعت مصيبة، هتعمل ايه؟ البيت اتحرق، سيارة حادث، ولد مات، خلاص هتعمل ايه؟ تصبر. وان صبر يعني برضا فهو مأجور، وان لم يصبر برضا فسيصبر رغما عن انفه، لانه لا يملك ان يفعل شيئا. من لم يرضى بقضائه ويصبر على بلائه فليخرج من تحت سمائه وليعبد ربا سواه. بس انا مش هنسكت، ولذلك انا قلت بصيغه غير اخرى خالص، لان بعض الطلبه والخطباء يذكرونه ويرددونه على انه حديث قدسي. من لم يرضى بقضائه ويصبر على بلائه، لا ليس من سبل لله تبارك وتعالى. فالصابر على بلاء الله مأجور، والصاخب مأجور، وسيمضي قبر العزيز الغفور. مفيش شيء. فسبحان الله، الابتلاء بالشدة يستنثر الهمم، لكن الابتلاء بالنعيم فتنة كبيرة. قال أما الابتلاء بالنعيم فإنه يلهي وينسي ويقضي إلا من رحم ربه. رجل في الفلوس تحت يديه والسيارات والنساء والاموال والابتلاء بالنعيم، مين بقى اللي في هذا النعيم يعرف قدر ربه ويمتثل امر ربه، يجمع من الحلال ويؤدي حق الكبير المتعال، ولا تغريه هذه النعم ولا تملأ قلبه بالكبر والاعراض عن الله. يا سلام، هو فالابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالشدة. فكلما عرف الانسان وذاق حلاوة العبادة عرف ان العبادة من اعظم نعم الله على العباد، لانها غذاء للارواح، والا ما استقامت الحياة. اختم المحاضرة بقصة ذكرتها لحضراتكم، وارسل ان شاء الله تعالى بعد ذلك. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك انه دخل علي رجل امريكي وانا القي محاضرة في مركز اسلامي في لوس انجلوس مع اخوين سوريين، وقال لي احدهما مقاطعا: لو سمحت يا شيخ محمد عاوزينك تنطق الرجل الامريكي ده الشهادة. جاء مسلما، قلت تفضل. فقبل ان انطقه الشهادة قلت له، اي للامريكي: اسألك بالله لماذا اسلم؟ ما الذي جاء بك الينا وانت ترى خيبة المسلمين كبيرة لا تسر عدوا ولا حبيبا؟ ايه اللي جابك لنا؟ فاخبرني بانه يعيش حياة بائسة، فظننت انه فقير لا يملك مالا ولا يملك شيئا. قال لا، بل انا ملياردير، املك الشركات والاموال والافاطير. قلت وتعيش حياة بائسة كئيبة؟ قال وحاولت الانتحار اكثر من مرة لاتخلص من هذه الحياة المؤلمة فلم استطع. كل من يحاول ينتحر ربك سبحانه وتعالى يقدر له نجاة، لان الله قد قضى ان يموت هذا الرجل على التوحيد. سبحان ربي العظيم. قال يعني أكل كل شيء وسافر إلى بلاد الدنيا وإلى آخره. قال ولفت نظري هذا الرجل وأشار إلى أحد الأخوين السوريين، قال دخلت الشركة فوجدت هذا الرجل يغسل قدمه في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي، فصرخت في وجهه وقلت كيف تضع قدمك هنا وأنا أغسل وجهي في هذا المكان؟ فقال له أنا أغسل قدمي هذه كل يوم 5 مرات، يعني معناه أني أنظف قبل الإسلام، قبل الإسلام عشان يبقى برضو الكلام فيه دقة. قال ولماذا تغسل قدمك كل يوم 5 مرات؟ ليه انت مجنون؟ ثم اخبره بانه لا يغسل وجهه في اليوم الا مرة واحيانا لا يغسله. قال انا اتوضأ. قال يعني انت تتوضأ؟ فاخبره، عرفت حاجة تتوضأ ليه؟ قال له عشان اصلي. يعني اصلي؟ فاخبره صلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما تستغربوش مع علم الصلاة الهائل اللي موجود ده، فيه ناس الآن على وجه الأرض لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ومن عرف منهم عن الإسلام عرف الصورة المزورة المشوهة. والله لقد تعلق بي شاب أمريكي والله وهو يبكي وقال لي والله لأسألنكم بين يدي الله يوم القيامة لماذا تركتم والداي يموتان على الكفر. شفت يوم موت كفر ليه؟ انتوا فين؟ انتوا فين؟ لا يعرفون شيئا عن الاسلام، والصور اللي بتنقل عبر وسائل الاعلام اليهوديه الماكره المجرمه الخبيثه مشوهه مزوره. المهم فاخبره هذا الاخ الكريم فقال الامريكي ما دخلت عليك قط الا ووجدت البسمه والسعاده تعلو وجهك. قال الحمد لله، نبي يعلمني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا الحمد لله أعيش سعيدا مطمئنا راضيا آمنا. قال ما دخلت عليك قط فوجدتك سكرانا. قال أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال أي دين هذا؟ فأخبره معلومات قليلة جدا. فقال له هذا الرجل فهل لو دخلت دينكم هذا أشعر بالراحة التي تشعر بها؟ قال بلا شك. انصدم. قال أنا صادق، أنا عاوز أعيش حياة كويسة، قل لي بس أعمل إيه؟ قال له تبروح اغتسل. فاغتسل استحمى يعني، وأخذه وجاء به إلى المركز ورزقني الله هذا الرزق الثمين بغير سبب. أرزاق يرزق من يشاء بغير حساب. قولي عم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووالله لم أشعر بثقل الشهادة إلا في هذه اللحظة. فنحن نرددها سهلة لكنها ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والله إنه لقول ثقيل. فلما رددها ارتجف وبكى واضطرب، فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت اتركوه سبوه يغتسل ويطهر. فلما هدأ وسكنت جوارحه قلت له لماذا بكيت؟ فنظر إلي مبتسما وقال والله أشعر الآن براحة في صدري ما ذقت طعمها قبل هذه الكلمة. قلت هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام ولا يذوقها إلا من دخل هذا الدين صادقا، ألم نشرح لك صدرك؟ فحياة الأبدان يقولنا حياة البهائم، حياة الأبدان هي حياة البهائم كما قال الله تعالى. فالإنسان بدن وروح، وهذه الروح لا غذاء لها إلا في العبادة ولا دواء لها إلا في العبادة، لأنها نفخة الله في الإنسان، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه النفخة، هذه الروح تحتاجها الأخرى إلى غذاء وإلى دواء. ومن رحمة الله بالإنسان أن فرض عليه العبادة ليغذي هذه الروح، فهذا غذاؤها وهذا دواؤها، فنحن نعبد الله لأن العبادة حق لله على عباده، ونعبد الله لأن العبادة غذاء لأرواحنا. لو عرفنا حلاوة هذه العبادة لسجدنا لله شكرا أن فرض علينا أن نعبده وأن نوحده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة حبه وحلاوة الذل إليه وحده وحلاوة تعبده وحده، إنه على كل شيء قدير. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.